إنما المعول على المصدر، وأنت تعرف أن المصدر هو مفرد، أن المصدر هو مفرد، لكن المقصود بهذا أنها تتحول إلى مصدر. قال نحو ظننت زيدا إنه قائم، فهذه يجب كسرها، وإن سد مسدها مفرد لأنها في موضع المفعول الثاني، ولكن لا تقدر بالمصدر، إذ لا يصح ظننت زيدا قيامة، ظننت زيدا قيامة. إذن الآن الجملة إنه قائم، نعم صحيح أن في موضع المفرد لأن حلت محل المفعول الثاني، والمفعول الثاني مفرد، لكن لما كانت لا تؤول بمصدر وجب كسرها. إذن صارت العمدة على التأويل بالمصدر. ثم تعرف أنت أنه إذا أول بمصدر صار مفردا، إذن ابتداء ما ينظر إلى كون المفرد يسد مسدها أو لا يسد، إنما ينظر إلى كون المصدر يسد مسدها أو لا يسد. قال فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها، بل تكسر وجوبا أو جوازا، تكسر وجوبا يعني فلا يجوز الفتح، أو تكسر جوازا يعني فيجوز الفتح على ما سنبين. وتحت هذا قسمان، أحدهما وجوب الكسر، والثاني جواز الفتح والكسر. فأشار إلى وجوب الكسر بقوله فاكسر في الابتداء. أما ما يتعلق بالفتح فقد أشار إليه بقوله وهمز إن نفتح لسد مصدر مسدها، ثم قال وفي سوى ذاك اكسري، يعني إذا لم يمكن أن يسد المصدر مسدها اكسر. ولعلكم تدركون أن قول ابن مالك اكسر قد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الجواز. نعم طيب، بقي نقطة قبل أن ننتهي أثرت جزءا منها، وهي أني قلت أن هذا المصدر نحصل عليه من خبر إن إذا كان مشتقا، إذا كان مشتقا كما مثلنا بمثل سرني أنك مخلص، أي إخلاصك. أما إذا كان الخبر جامدا فإننا لن نحصل على المصدر من هذا الجامد إلا بتقدير الكون مضافا إلى اسمها. فإذا قلت مثلا سرني أنك أسد، إذ لا يصح في التقدير أن تقول سرني أسديتك، إنما يقدر المصدر من الكون، فتقول سرني كونك أسدا. وأنت تعرف، وهذه نقطة سنحتاجها بعد قليل، أنك إذا قدرت المصدر سواء من نفس الخبر إذا كان مشتقا أو من الكون إذا كان جامدا، أنك ستضيف هذا المصدر إلى الاسم، يعني الاسم إنا. فإذا قلت سرني أنك مخلص ستأتي بالكاف هذه مع المصدر، فتقول سرني إخلاصك. وإذا قلت سرني أنك أسد ستقول سرني كونك أسدا. إذن الخلاصة ما هي؟ كيف نحصل على المصدر؟ أجيبوا أيها القوم. قال فأشار إلى وجوب الكسر بقوله فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. قال الشارح فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع. الأول إذا وقعت إن ابتداء، أي في أول الكلام، في أول الكلام. أولا اعلم أن الابتداء نوعان، ابتداء حقيقي وابتداء حكمي. أما الابتداء الحقيقي ففي مثل قولك إن زيدا قائم، ما حكم همزة إن وجوب الكسر؟ لماذا؟ لأنها وقعت في أول الكلام، في أول الكلام. لأننا لو فتحنا لأولنا بمصدر، ها، ثم هذا المصدر يحتاج إلى خبر فيطول الكلام، فصار حكمها إذا وقعت في أول الكلام أنها تكسر. نعم. أما الابتداء الحكمي ففي مثل وقوع الهمزة بعد ألا أو بعد كلا ونحوهما. ففي قول الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يجب فتح الهمزة لأنها وقعت، يجب الكسر لأنها وقعت في أول الكلام حكما، في أول الكلام حكما. وألا إعرابها أداة استفتاح وتنبيه، نجمع بين الأمرين، نقول أداة استفتاح وتنبيه كما ذكر ابن هشام. ومثل كلا قول الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى. نعم. طيب قال ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء، فلا تقول أنك فاضل عندي، لأنكم عرفتم أنها تحتاج إلى كلام مقدر، ها، مفتوحة لو وقعت في أول الكلام ستؤول بمصدر، فهذا المصدر يحتاج إلى خبر مثلا. قال بل يجب التأخير، يعني في المفتوحة، فتقول عندي أنك فاضل، وأجاز بعضهم الابتداء بها، ولعله إذا أجاز الابتداء بها سيحتاج إلى تقدير، ها ها، يعني مثلا أنك فاضل عندي سيكون التقدير فضلك ثابت عندي، مثلا فضلك ثابت عندي. الثاني أن تقع إن صدر صلة، ومعنى صدر صلة يعني في أول الصلة، وهذا احتراز مما لو وقعت إن في حشو الصلة يختلف الحكم. جاء الذي إنه قائم، صلة الموصول إنه قائم، فلما وقعت إن في صدر الصلة وجب الكسر لأجل نحصل كما قلنا في الضابط السابق على جملة، لأن الصلة لا تكون إلا جملة. ومنه قوله تعالى وآتيناه أي قارون من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، نعم، ومعنى تنوء تثقل. وقوله ما، ها، ما موصولة بمعنى الذي، التقدير وآتيناه من الكنوز الذي إن مفاتحه، فوجب الكسر هنا لأنها وقعت في صدر الصلة. وقول ابن عقيل صدر صلة احتراز كما قلت لكم مما إذا وقعت حشوا فإنها تفتح، تفتح مثل لو قلت جاء الذي عندي أنه فاضل، جاء الذي عندي أنه فاضل، فعندي خبر مقدم، ها، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر. الثالث أن تقع جوابا لقسم وفي خبرها اللام، أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام. الحقيقة هذا الكلام يحتاج إلى تحرير، عبارة ابن عقيل هنا مع ما سيأتي هناك في مواضع جواز الوجهين كلامه يحتاج إلى تحرير وتوضيح. المسألة هذه أننا نقول أنه يجب الكسر إذا حذف فعل القسم سواء ذكرت اللام أم لم تذكر، هذا يجب فيه الكسر، انتبه لهذا جيدا، يجب كسر الهمزة إذا لم يذكر فعل القسم، يعني حذف فعل القسم، سواء ذكرت اللام في الجواب أو لم تذكر. فمثلا والله إن زيدا لقائم، حذف فعل القسم، ها حذف، واللام موجودة، فيجب كسر الهمزة هنا. أو قلت والله إن زيدا قائم، حذف فعل القسم، ها ولم تذكر اللام، فيجب الكسر هنا. ومنه قول الله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ما جاءت اللام هنا ومع ذلك كسرت. وهذا على قول البصريين، وإلا فإن الكوفيين يجيزون الفتح هنا، وقد قرر النحويون أو المحققون أن مذهب الكوفيين غلط، وأنه لم ينطق بفتح الهمزة في مثل هذا الموضع، وأن الصحيح هو مذهب البصريين. أما في قول الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، جاءت اللام جاءت، وهذا موضع، طبعا فعل القسم ما ذكر فعل القسم، وهذا موضع اتفاق لا خلاف في وجوب الكسر، مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر. والحاصل من هذا أنه إذا ذكر فعل القسم، إذا حذف فعل القسم كسرت الهمزة، ذكرت اللام أم لم تذكر. أما إذا ذكر فعل القسم، نعم إذا ذكر فعل القسم فإن وجدت اللام كسرت، وإن لم توجد اللام جاز الوجهان. إذن فعل القسم، إذا ذكر فعل القسم ماذا يشترط للكسر؟ وجود اللام، كما في قول الله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم. شوف الآن جاء فعل القسم يحلفون وجاءت اللام. أما إذا لم تذكر اللام، نعم فيجوز الوجهان. هذا هو تحرير القول في هذه المسألة إن شاء الله.
إذا جاءت
اللام
يجب الفتح؟
لا، يعني بالنسبة للحث الثانية نحن الآن نتكلم على الكسر بعد القسم، نقول لا يخلو من أمرين كذا، إما أن يذكر فعل القسم أو يحذف. فإذا حذف فعل القسم كسرت اللام، جاءت اللام كسرت، إن جاءت اللام أو لم تأتي، هذا واضح. أما إذا ذكر فعل القسم فإن جاءت اللام كسرت همزة إن، مثل ويحلفون بالله إنهم لمنكم وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، يجب الكسر. أما إذا لم تذكر اللام يجوز الوجهان. ولهذا تجد ابن مالك هناك في جواز الوجهين، في جواز الوجهين قال بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي، واضح. وبهذا ندرك إن كلام ابن عقيل هنا أنه يحتاج إلى تحرير، لأنه قال الموضع الثالث أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام، وفي خبرها اللام، مع أننا عرفنا أن اللام ليست بشرط فيما إذا حذف فعل القسم. نعم، قال وسيأتي الكلام على ذلك، وسيأتي الكلام على ذلك. الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول. ومعنى في جملة محكية بالقول يعني أن تكون إن في صدر جملة مقول القول، نحو قلت إن زيدا قائم، قلت إن زيدا قائم، فيجب كسر همزة إن لأنها وقعت بعد القول، لأن مقول القول لا يكون إلا جملة، ولا فرق بين قال أو يقول أو قائل أو قل، فإذا وقعت الهمزة بعد القول ومشتقاته فإنها تكسر. قال ومن قوله قول الله تعالى أو قال تعالى، قال نحو قلت إن زيدا قائم، قال تعالى قال إني عبد الله، إني عبد الله، فيجب كسر الهمزة. طيب هنا في مثل قول الله تعالى قول الله تعالى فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، لماذا كسرت الهمزة؟ أتت بعد القول، يعني فعلا الحقيقة هذا هو الظاهر، لكن يبدو أنه في جواب آخر ولو تأملت لأدركت. اي نعم، لماذا ابتدائية؟ اي يعني بتعبير آخر. اي احسنت، اذا لانه هنا وقف لازم، يكون قوله ان العزة لله جميعا وجب كسرها لانها في ابتداء الكلام، ولا لا؟ ولا ظاهر الآية لو اخذت على ظاهرها ونحن في القول قد يقول قائل انه وجب كسر الهمزة لانها وقعت بعد القول، لكن ليست هي مقول القول. طيب قال فإن لم تحك به بل أجري القول مجرى الظن. معنى أجري القول مجرى الظن يعني جعل الفعل تقول عاملا عمل الفعل تظن. نحن إن شاء الله سيأتينا في باب ظن أن ظن تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، لكن يجوز أن الفعل تقول يجرى مجرى الظن فتنصب به أيضا المفعولين، كأن تقول أتقول زيدا منطلقا، أتقول زيدا منطلقا. ماذا عملنا هنا؟ أجرينا القول مجرى الظن فجعلنا الفعل تقول بمنزلة الفعل تظن فنصبنا به المبتدأ والخبر. ولهذا يقول ابن مالك هناك وأجري القول كظن مطلقة وكتظن، اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي، لأن عند الجمهور لابد من شروط، لكن قال عن المذهب الثاني وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقة. هنا ابن عقيل يعرج على المسألة هذه فيقول فإن لم تحك به، ما معنى تحك به؟ يعني إن الجملة ما جعلت مقولا للقول، ما جعلت مقولا للقول، أجري القول مجرى الظن. طيب إذا أجري القول مجرى الظن فإن الجملة اللي بعده لن تكون مقولا للقول، إنما ستكون الآن سدت مسد مفعولي تقول، لأننا سنجري تقول مجرى تظن. طيب قال فإن لم تحك به، الضمير في به يعود على القول، فإن لم تحك أي الجملة بالقول بل أجري القول مجرى الظن. ما معنى أجري القول مجرى الظن؟ يعني جعل الفعل تقول عاملا عمل الفعل تظن. قال فتحت، نحو أتقول أن زيدا قائم، أتقول أن زيدا قائم أي أتظن. ويصير أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول، يعني سد مسد مفعول أي تقول، ويصير التقدير أتظن قيام زيد ولا لا يا إخوان؟ أتقول أن زيدا قائم أي أتظن قيام زيد؟ فما موقع أن زيدا قائم من الإعراب في تأويل مصدر سد مسد مفعولي تقول الذي بمعنى تظن؟ إذن صار الكلام الآن يحتاج إلى مصدر، فنرجع إلى الفتح. الخامس أن تقع في جملة في موضع الحال. طيب، أن تقع في جملة في موضع الحال، لماذا وجب الكسر إذا وقعت في جملة في موضع الحال؟ يعني المثال ابن مالك، لحظة، زرته وإني ذو أمل، ها هنا الواو والحال، وجملة إني ذو أمل في محل نصب حال. إذن وقعت الآن إن في موضع جملة الحال، لماذا ما يجوز الفتح مع أن الأصل في الحال مفرد ولا جملة؟ الأصل في الحال أنه مفرد ولا لا؟ إذ كان القياس النحوي أن يقال يجب فتح الهمزة لأجل نرجع إلى أصل الحال وهو أنه مفرد، فلماذا وجب كسر الهمزة إذا كانت في صدر جملة الحال؟ طيب، أنت عندك جواب؟ طيب، إيه، طيب، هذا كأنه الآن تقوية ولا لا؟ لا، هو الواقع هناك تعليلان، هناك تعليلان. التعليل الأول أننا إذا فتحنا الهمزة سنؤول الكلام بمصدر، وهم يقولون إن مجيء الحال مصدرا مع كثرته على خلاف الأصل ولا لا؟ لأن الأصل في الحال أن يكون وصفا، يعني أن يكون مشتقا، والمصدر جامد، فمجيء الحال مصدرا هذا على خلاف الأصل. فلو فتحنا الهمزة لتركنا الجملة اللي هي أصل في باب الحال ورجعنا للمصدر الذي هو على خلاف الأصل. أما فهمته؟ أما بلازم يفهم ذا؟ فهمت كلامي أنتم؟ أو أعيد؟ أو زين الإعادة؟ نقول لماذا وجب الكسر هنا في جملة الحال مع أن الأصل في الحال أن يكون مفردا، ونحن إذا أولنا بمصدر سنحصل على مفرد، فنقول لا، أنه يجب الكسر لأننا لو فتحنا الهمزة لحصلنا على مصدر، وهذا المصدر سيكون حالا، وكون الحال مصدرا هذا مع كثرته على خلاف الأصل. واضح التعليل الأول؟ التعليل الثاني ذكرته لكم، أنا ذكرته لكم وقلت إننا سنحتاجه، أي صحيح، أنا قلت لكم إننا إذا قدرنا المصدر سنقدره مشتقا من الخبر أو من الكون، وسنضيف هذا المصدر إلى اسم إنا ولا لا؟ أو لا، فإذا قلت سرني أنك مخلص أي سرني إخلاصك، فإذا أضفت المصدر إلى الضمير صار معرفة، والحال لا تكون إلا نكرة. فنحن إذا فتحنا الهمزة هنا في هذا الموضع سنحصل على مصدر معرف ولا مصدر منكر؟ معرف، لأننا سنضيفه إلى الضمير. هذان هما التعليلان لوجوب كسر الهمزة مع الحال. عرفتم أننا لو فتحنا لخالفنا قواعد النحو من وجهين، أوقعنا المصدر حالا هذا على خلاف الأصل، وأوقعنا المصدر المعرفة حالا، والحال لا تكون إلا نكرة. قال: ومنه قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. إذن جملة إن فريقا في محل نصب حال، نعم، ووجب كسر الهمزة لما ذكرنا. وقول الشاعر: ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي. هو يمدح عبد الملك ابن مروان وأخاه عبد العزيز ابن مروان، فيقول: ما أعطياني شيئا ولا سألتهما إلا، نعم، وحالة كون كرمي يحجزني ويمنعني من أن أسألهما شيئا، إشارة إلى أنهما أعطياه بدون طلب. هذا فالشاهد في قوله إلا وإني، فالواو هنا واو الحال. السادس: أن تقع، يعني إن، بعد فعل من أفعال القلوب. أفعال القلوب هذه ستأتي إن شاء الله في باب ظن عند قول ابن مالك: انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى خالى علمت وجدا. ومعنى أفعال القلوب يعني الأفعال التي معانيها قائمة بالقلب، مثل علم وحجى ودرى، هذه معانيها قائمة بالقلب فتسمى بأفعال القلوب. قال: السادس أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام. هذا شرط أساسي للكسر. نحو: علمت إن زيدا لقائم. الآن الفعل علم ينصب مفعولين، ولكنه لن ينصب المفعولين في هذا المثال لوجود المانع من العمل وهو اللام، والمنع من العمل يعني إبطال العمل لفظا لا محل، هذا يسمى عندهم بالتعليق. إبطال العمل لفظا، مش معنى لفظا يعني ما في مفعول أول ولا مفعول ثاني، لكن محلا لازم تقول مثلا: والجملة سدت مسد مفعولي علم. إذن العمل في المحل هذا باق، فنقول: ما هو التعليق؟ إبطال العمل لفظا لا محل. والتعليق لا يكون إلا إذا وجد في الكلام معلق، والمعلقات كثيرة من ضمنها لام الابتداء. ولهذا قال ابن مالك هناك في باب التعليق في باب ظن، قال: والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم. فلام الابتداء من المعلقات، وعلى هذا تقول في الإعراب: علمت فعل وفاعل، علم فعل ماض معلق عن العمل، إن حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، وزيدا اسمها، واللام لام الابتداء، وقائم خبرها، وإن وما دخلت عليه. لا، هنا ما في تأويل مصدر طبعا بحال كسر، لكن نقول هنا والجملة، أنا لا أخطأت عليك لأن قلت أنا وإن وما دخلت عليه فأنت كملت، لكن نقول هنا والجملة من إن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي علم، والسبب في هذا وجود المعلق. وقد علق عنها باللام. قال: فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت، يعني الهمزة. نحو: علمت أن زيدا قائم. علمت أن زيدا قائم، لأنه الآن سيكون السياق يحتاج إلى مفرد. نعم، هذا الآن إذا وقعت بعد فعل من أفعال القلوب فهل تفتح أو تكسر؟ تقول في تفصيل: إن جاءت اللام كسرت، وإما جاءت اللام فتحت. ومن الأمثلة قول الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، الله يعلم إنك لرسوله. فاللام في قول لرسوله معلقة للفعل عن العمل، ها؟ وإنما وجب الكسر لأن الفتح يلزم منه تسلط العامل عليها، يعني على إن، لأجل أن تكون مفعولا. ومن المعلوم أن ما قبل اللام لا يعمل فيما بعدها، ما قبل اللام لا يعمل فيما بعدها. إذن هنا يتعذر الكسر، يتعذر الفتح. ومن أمثلة الفتح، يعني إذا ما جاءت اللام، قول الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ما جاءت اللام هنا بعد علم ففتحت الهمزة. قال هذا ما ذكره المصنف وأورد عليه، ومعنى وأورد عليه يعني أن بعض الشراح أورد عليه أنه أسقط بعض المواضع. قال وأورد عليه أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها. الأول إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية، نحو ألا إن زيدا قائم، ومن قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء. وقد قلت لكم إن هذا داخل تحت الابتداء، لأن هذا ابتداء حكمي. الثاني إذا وقعت بعد حيث، نحو اجلس حيث إن زيدا جالس، فكسرت الهمزة هنا بعد حيث، لأن حيث لا تضاف، لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل، إلا إلى الجمل. هذا قول الأكثرين، على أن الخضري صحح في حاشيته على شرح ابن عقيل جواز الفتح بعد حيث، قال لجواز إضافتها إلى المفرد، لجواز إضافتها إلى المفرد. لكن الأكثرين يرون وجوب الكسر، ولا يعترض به هذا على ابن مالك، لأن الآن يصدق على إن، على أن إن في أول جملتها، في أول جملتها، لأن أصل جملة مستقلة مضافة إلى حيث. الثالث قال إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين، معنى اسم عين يعني اسم ذات واسم جثة، مثل زيد إنه قائم، إنه قائم. لماذا يجب الكسر؟ قال لك لأنه لو وجب الفتح، تبهوا معي، سنقدر مصدرا، فإذا قدرنا مصدرا وقعنا في محذور، وهو أننا أخبرنا باسم المعنى عن اسم الذات، اسم المعنى عن اسم الذات، أو أننا سنضع اسم المعنى مبتدأ، فهذا المبتدأ يحتاج إلى خبر. لأنك الآن إذا قلت زيد إنه قائم كلام تام، لكن لو قلت زيد أنه قائم سيكون التقدير زيد قيام، زيد قيام، وهذا ما أصلح زيد قيام، لأن نحتاج إلى تأويل، كأن يقال مثلا زيد قيامه حاصل، أو قيامه ثابت. وخير من هذا كله أننا نكسر الهمزة لأجل أن تكون الجملة من إن مع اسمها وخبرها خبر عن المبتدأ وهو زيد. ومنه قول الله تعالى إن الله يفصل بينهم، أول الآية ما هو؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. فهنا وقعت إن خبرا عن اسم ذات، أو لا، في قوله إن الذين آمنوا، نعم، وعلى هذا نقول يجب الكسر. وابن عقيل يقول ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قوله فاكسر في الابتداء، لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها. وهذه المواضع الستة أشار إليها بقوله فاكسر في الابتداء، هذا الموضع الأول، يعني سواء كان الابتداء حقيقيا أو حكميا، وفي بدء صلة هذا الثاني، وحيث إن ليمين مكملة. ومعنى حيث يعني إذا وقعت إن مكملة ليمين، ومعنى مكملة ليمين أي أنها جواب للقسم، لأن جواب القسم يكمل اليمين. وقد علمتم تحرير المسألة هذه. أو حكيت بالقول هذا الرابع، أو حلت محل حال هذا الخامس، كزرته وإني ذو أمل هذا المثال. ثم أشار إلى السادس بقوله وكسروا أي العرب أو النحويون أي حكموا. إن كان المراد العرب فالمراد نطقوا، إن كان المراد النحويين فالمراد حكموا. وكسروا من بعد فعل أي من أفعال القلوب، علق الألف هنا للإطلاق باللام أي علق عن العمل بسبب وجود اللام أي لام الابتداء، كعلم إنه لذو تقى. وبهذا نكون قد أنهينا مواضع الفتح والكسر، ويبقى الكلام إن شاء الله تعالى على ما يتعلق بجواز الوجهين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. هذه الأبيات الأربعة هي في القسم الثالث مما يتعلق بهمزة إن، وهو جواز الوجهين الكسر والفتح. وقد مضى القول في وجوب الفتح وفي وجوب الكسر. وقد ذكر ابن مالك من المواضع التي يجوز فيها الوجهان أربعة، ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا قاعدة في هذا المقام، وهو كل موضع يستدعي جملة فالكسر، وكل موضع يستدعي مفردا فالفتح. وعلى هذا نقول كل موضع صح فيه تقدير الجملة وتقدير المفرد فإنه يجوز فيه الوجهان، فإنه يجوز فيه الوجهان. وهذا ينطبق على المواضع الأربعة التي معنا. فيقول عن الموضع الأول يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية. إذا الفجائية مر ذكرها في باب المبتدأ والخبر، وهي الدالة على المفاجأة، بمعنى أن ما بعدها يحدث بعد وجود ما قبلها بغتة وفجأة، هذا هو معناها. والمثال الذي ذكره في باب المبتدأ والخبر يوضح هذا المعنى، كأن يقول قائل خرجت فإذا الأسد، فما بعدها وهو حضور الأسد أو وجود الأسد حدث بعد نعم لوجود ما قبلها الذي هو الخروج، وقد حدث بعده فجأة وبغتة. وإذا الفجائية مختلف فيها، فمنهم من يقول إنها ظرف، ومنهم من يقول إنها حرف. والحقيقة أن القول بأنها حرف هذا أيسر وأسهل وأسلم من التقدير إذا اعتبرت، نعم، أو إذا اعتبرناها حرفا فهذا أمر سهل. قال نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم. قال فمن كسرها جعلها جملة، يعني إذا كسرت إن في هذا المثال فتأتي القاعدة الكسر على أساس أنها جملة، وهذه الجملة، نعم، جملة مستأنفة، جملة مستأنفة، وتكون إذا حرفا دالا على المفاجأة. والتقدير خرجت فإذا زيد قائم، خرجت فإذا زيد قائم. ماذا قصد ابن عقيل بهذا التقدير؟ قصد كأن الذي ولي إذا هو الجملة، هو الجملة. وعلى هذا نستفيد بأنها إذا كسرت الهمزة بعد إذا الفجائية فإن هذا على أساس أننا اعتبرناها حرفا، على أساس أن اعتبرناها حرفا. هذا معنى قوله فمن كسرها جعلها جملة. ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا، مصدرا. طيب هذا المصدر لا بد أن يكون له إعراب، لا بد أن يكون له إعراب. قال وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية. على هذا الاعتبار لن تكون إذا خبرا إذا اعتبرناها حرفا، فتكون على هذا التقدير ظرفا، فتكون ظرفا. ولهذا قال والتقدير فإذا قيام زيد. قول فإذا قيام زيد هذا المصدر الآن أو لا؟ لأننا الآن إذا فتحنا الهمزة مر علينا أن الفتح على أساس التقدير بمصدر، فإذا قدرتها مع اسمها وخبرها بمصدر ما تقديره؟ فإذا قيام زيد. ما تم الكلام إلى الآن. قال ففي الحضرة قيام زيد، أي ففي الحضرة قيام زيد. فقول أي ففي الحضرة، من أين أتينا بقول ففي الحضرة؟ من كلمة إذا. أنتم لاحظتوا هذا؟ لاحظوا الآن، فإذا قيام زيد، ها؟ قيام زيد موجود بالتقدير الثاني بعد قوله أي. طيب إذا ما جاءت، ما الذي جاء بدلها؟ ففي الحضرة. إذن هذا دليل على أن ابن عقيل يعتبرها في مثل هذا التقدير ظرفا، اعتبرها ظرفا، وقد اعتبرها هنا ظرف مكان، أقول اعتبرها هنا ظرف مكان. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود. لاحظ إذا ما تغيرت، إذن على هذا التقدير تكون إذا حرفا أو لا؟ لأننا لم نحتج إليها بالنسبة للخبرية، لأننا قدرنا خبرا محذوفا. فهمت هذا؟ ما الذي تبين الآن؟ أننا إذا اعتبرناها ظرفا، إذا اعتبرناها ظرفا تعين الفتح، وإذا اعتبرناها حرفا يحتمل الفتح، الكسر الأول يحتمل الكسر ولا تقدير في الكلام، تكون جملة مستأنفة ولا لا؟ إذا قلت خرجت فإذا إن زيدا قائم، تكون الآن جملة إن زيدا قائم مستأنفة على أساس أن على أنها حرف. ويحتمل أيضا مع الفتح أن تكون حرفا على أساس أن هذا المصدر خبره محذوف. مرة ثانية، إذا اعتبرنا إذا الفجائية ظرفا، اعتبرناها ظرفا، فالفتح متعين، فتح متعين، يعني إذا اعتبرناها اسما بمعنى آخر. أي نعم. أما إذا اعتبرناها حرفا فيحتمل الفتح ويحتمل الكسر، فإن كسرنا فالجملة مستأنفة، وإن فتحنا فالمصدر المؤول ها أين خبره؟ خبره محذوف، خبره محذوف ها. وعلى هذا صار الفتح محتملا، محتملا لأي شيء، لكون إذا حرفا ولكونها ظرفا. واضح الكلام هذا؟ زين ها. إيه يعني الآن إذا قلت خرجت فإذا إن زيدا قائم، خرجت فعل وفاعل والفاء زائدة لتزيين اللفظ، إذا حرف دال على المفاجأة لا محل له من الإعراب، إن زيدا قائم الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ولهذا أنا قلت لكم في المقدمة إن اعتبار إذا الفجائية حرفا ها هذا فيه تيسير وفيه تسهيل، فهو أسهل من التقدير التي بعده. قال: ومما جاء بالوجهين قوله: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازمي. معنى البيت واضح، وهو أنه يقول: كنت أتصور وأظن أن زيدا نعم كما قيل لي سيد قومه، ولكن تبين لي أنه عبد حقير ذليل يضرب على قفاه ويصفع في وجهه. هذا معنى البيت، وظن التخريج واضح على حسب ما قلنا. ولهذا قال ابن عقيل: روي بفتح أن وكسرها، فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة، والتقدير إذا هو عبد القفا واللهازمي، هذا أيسر. ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ وفي خبره الوجهان السابقان. المراد بالوجهين السابقين أنت ما هما؟ أتدري؟ لا، وفي خبره الوجهان السابقان، هذا وجه، هذا واحد من الوجهين، يعني احتمال الأول أن الخبر محذوف، والثاني أنت لا لا قريب عندك قبل سطرين ها. ابن عقيل ماذا يقول؟ نظر كتاب ايش يقول؟ عجيب ها،
اسمع الشرح
بس عجيب. لا وين أنت؟ قل أين؟ إيه نعم نعم، هذا الوجه الثاني. وفي خبره الوجهان السابقان، ولهذا قال: والتقدير على الأول. المقصود بالأول اعتبار إذا ظرفا ها. قال: والتقدير على الأول، علقوا عليها، والتقدير على الأول أي على اعتبار إذا ظرفا، يعني على اعتبار إذا ظرفا وأنها هي الخبر أو لا. قال: فإذا عبوديته أي ففي الحضرة عبوديته. وعلى الثاني أي على اعتبارها حرفا وأن الخبر محذوف، فإذا عبوديته موجودة. هذا الموضوع الأول انتهينا منه. لكن يترجح عندنا أن إن إذا وقعت بعد إذا الفجائية فيترجح الكسر على أساس أنها جملة مستأنفة وأن إذا الفجائية وأن إذا الفجائية حرف. ها؟ إيه؟ والله ما استعملت في كلامهم إلا يعني في الغالب ولا البيت ما جاءت فيه إذا أنه، لكن يبدو أن إذا أنه هنا أن الاستئناف فيها واضح جدا، أن كأن جملة إذا أنه انفصلت عما قبلها، لكنك إذا قلت خرجت فإذا كأن هنا فيها معنى الترتيب، فيها معنى الترتيب، لكن نحن نستغني عن الترتيب بواسطة إذا، لأن إذا تدل على المفاجأة والمفاجأة فيه معنى الترتيب. إيه؟ ولهذا قلنا إن الفاء هنا زائدة لتزيين اللفظ وليست بلازمة، بدليل أن الشاعر ما أتى بها هنا. قال عن الموضع الثاني: وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام، وليس في خبرها اللام. أنا قلت لكم فيما مضى إن هذا الموضع مع الموضع السابق أنه يحتاج إلى تحرير، قد حررناه هناك عند الكلام على الكسر. فقوله هنا وليس في خبرها اللام، هذا شرط أساسي لجواز الوجهين، شرط أساسي لجواز الوجهين، وبقي شرط آخر وهو أن يذكر فعل القسم. إذن يجوز الوجهان إذا وقعت جوابا للقسم بشرطين: الشرط الأول أن لا تذكر اللام، الشرط الثاني أن يذكر فعل القسم. قال: نحو حلفت أن زيدا قائم بالفتح والكسر. أما الكسر فهو واضح على أساس أنها جملة جواب للقسم، على أساس أنها جملة جواب للقسم، لأن جواب القسم يكون جملة. لا خلاص ما صار، ما في استئناف الآن. إيه ما نحكم عليها بأن جملة مستأنفة لأنها مرتبطة بما قبلها، لأنها صارت جوابا للقسم فهي بمنزلة جواب الشرط، إلا أن جملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب، وجملة جواب الشرط الجازم في محل جزم. لكن ما نقولون أن جملة مستأنفة، نقول لا، أن جملة لا محل لها من الإعراب جواب للقسم، هذا الكسر. أما الفتح فعلها إيه، يعني أنها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، ها إيه، لأن التقدير حلفت أن زيدا قائم، التقدير حلفت على قيام زيد، فهم هذا، ها حلفت أن زيدا قائم، حلفت فعل وفاعل، ها وأن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، زيدا اسمها، قائم خبرها، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بعلاه، سد مسد جواب القسم، سد مسد جواب القسم. ألا ترى أن المفرد هذا سد مسد الجواب؟ إذا قلت حلفت إن زيدا قائم تم الكلام، وكذا لو قلت حلفت على قيام زيد تم الكلام، فصح أن هذا المصدر سد مسد جواب القسم، هذا الإعراب في المثالين. وقد روي بالفتح والكسر قوله: لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. الشاهد فيه أو تحلفي أني، ذكر فعل القسم تحلفي، ولم تذكر اللام. فإن كسرنا الهمزة قرأنا البيت بكسر الهمزة، تكون الجملة جواب القسم. وإذا قرأناها بالفتح في تأويلي مصدر والتقدير أو تحلفي على أبوتي لهذا الصبي أو تحلفي على أبوتي لهذا الصبي. ومقتضى كلام المصنف يعني الناظم أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام، سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به، نحو حلفت إن زيدا قائم. وقد تبين لكم أن هذا هو المتعين في هذا الموضوع، أنه يذكر فعل القسم ولا تذكر اللام. أو غير ملفوظ به، أو غير ملفوظ به، نحو والله إن زيدا قائم. الآن فعل القسم لم يذكر، أقول فعل القسم لم يذكر ولم تقترن اللام، وقد مر علينا أن هذه الصورة خلاف فيها خلاف، وأنه يجب الكسر، أنه يجب الكسر، فلا ينبغي حمل كلام الناظم على هذه الصورة. أقول لا ينبغي حمل كلام الناظم على هذه الصورة. إذن نقول أن الصورة الأولى هي التي ينبغي عليها حمل كلام الناظم، وهي ألا يذكر فعل القسم، أن يذكر فعل القسم ولا تذكر اللام. نعم. قال وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء، إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء. فاء الجزاء هي الواقعة في صدر جواب الشرط وجزائه، هذه فاء الجزاء، ها هي الواقعة في صدر جواب الشرط وجزائه. لكن الذي أحب أن تعرفوه أنه لا يشترط أن تكون الفاء داخلة في جواب شرط في الموضوع هذا، بل يجوز الوجهان فيما إذا دخلت الفاء في جواب ما يشبه الشرط وهو الموصول، كما في قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذه داخل. ونذكر المثال هذا بعد قليل على أساس أننا الآن نتكلم على ما معنا وهو ما يتعلق بالشرط. قال ابن عقيل نحو من يأتني فإنه مكرم. شرح ابن عقيل هذا المثال فقال فالكسر على جعل إن ومعموليها، مراد بمعموليها اسمها وخبرها، على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط، فكأنه قال من يأتني فهو مكرم. والحقيقة أن هذا الوجه أنه سهل، لماذا؟ لأنه ما يحتاج إلى تقدير، ما يحتاج إلى تقدير، هو أن هذه الجملة الواقعة بعد الف